بسم الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نطرق هذا اليوم باب خلق من الأخلاق الذميمة، وهذا الخلق هو رذيلة في حق صاحبه، خلق الكذب الذي ذمه الله عز وجل وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمه أهل الجاهلية، بل قال بعض أهل العلم: والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت، لأنه حكاية على غير الواقع. وأكبر كذب وأشنعه وأشده وأنكاه الكذب على الله عز وجل، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. والكذب علامة من علامات النفاق. فيا ترى الإنسان الكذاب إذا قال مقالة صدق هل تحسب له أم عليه؟ الإنسان الكذاب الذي ديدنه الكذب، جاء حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان على الصدقات، فجاء رجل يسرق من هذه الصدقات لثلاث ليال، ففي اليوم أو في الليلة الثالثة قبض عليه، فقال له هذا الحرامي السارق، قال له لأبي هريرة: أعلمك كلمات، إذا أويت إلى فراشك تقولها لا يقربك شيطان. قال: ما هي؟ قال: أن تقرأ آية الكرسي، أن تقرأ آية الكرسي. فحكى لرسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: أتدري من هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا الشيطان صدقك وهو كذوب، فهل تحسب له هذه الصدق أو هذا الصدق؟ لا يحسب له. الإنسان الكذاب الذي ديدنه الكذب لو تحدث بصدق بما هو في الواقع لا يحسب له وإنما عليه. إذن ما هو الكذب؟ لا يكون الكذب، قد يكون الكذب حكاية مطابقة للواقع ولكنها كذب، وقد تكون الكذبة حكاية عن واقع صدق ومع هذا لا يخرج الكذاب عن كونه كذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر. ما هي؟ من يعرف؟ من يعرف أصدق كلمة قالها شاعر؟ من يعرف؟ ليعرف يرفع يده يجاوب. ها، تفضل يا نعم، أحسنت، بارك الله فيك، أنت أتيت بالمفتاح. واحد رايح يرفع يده، واحد رفع يده من بعيد. ها، كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال الله عز وجل عن أناس هم كفار: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هذا كلام كذب أو صدق؟ هذا صدق. النصارى ليسوا على شيء واليهود ليسوا على شيء، لمن صدر هذا الكلام؟ النصارى اتهمت اليهود أنهم ليسوا على شيء، واليهود اتهمت النصارى أنهم ليسوا على شيء، هكذا. ومع هذا هم كذابون، لا يحسب هذا لهم، لا يحسب لهم أبدا. إذن نخلص من هذا أن الصدق هو قول واعتقاد، فقد يقول الصادق كلاما غير موافق للواقع لكنه ليس كاذب، ليس كاذب، هو في هذه الحالة مخطئ جانب الحقيقة. أما الكذب على الله عز وجل فهو أمر عظيم جلل، حيث أن الإنسان يحكي عن ربه تبارك وتعالى شيئا لم يأذن به الله ولم يشرعه الله ولا رسوله. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المتفق عليه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليلج النار. وأحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقول في الحديث المتفق عليه: إنه ليمنعني أن أحدث حديثا كثيرا عن رسول الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليلج النار، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كل هذه الأحاديث الأربعة متفق عليها. متى بدأ الكذب يظهر؟ والآن نرى كثيرا ما يتداول في الموبايلات رسائل تحوي حديث، تقص حديثا أو تسرد لنا حديثا لا يعرف الناقل صحة هذا الحديث من ضعفه. فالواجب في هذه الحالة التثبت، وإلا لا ترسل شيئا. بدأ الكذب يأتي عندما توسعت الدولة الإسلامية ودخل الناس في دين الله أفواجا من غير العرب، وبدأت اللسان العربية تتحول وتتبدل، وبدأ الناس يذوبون عن الإسلام ويتركون شيئا من السنن. فجاء بعض الناس ووضع بعض الأحاديث في فضائل الأعمال. النية من عندهم هم حسنة ولكنها سيئة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأصبحوا يرغبون بالأعمال: من صام يوم كذا فله كذا وكذا وكذا من الأجور، من قرأ قل هو الله أحد 100 مرة كان له من الأجور كذا وكذا، ومن قرأ سورة الواقع ونقشها على ما أدري ماذا ثم وضعها في المطر وجاء المطر حتى غسلها فإن له من الأجر كذا وكذا وكذا، ويسندون هذا إلى رسول الله. وبعض الناس، بعض أسباب الوضع هو التقرب والتزلف إلى السلطان. يأتي هذا الوضاع ويدخل على السلطان لا يجد شيئا يمدحه به إلا أن يقول فيه حديثا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك كذا وكذا وكذا، ويضع حديث. ها؟ وجاء بعض الوضاعين غيرة من العلماء وأخذوا يضعون أحاديث، وكثيرا ما يتداول أحاديث في فضائل سور القرآن. جاء رجل من الوضاعين يسمى نوح ابن أبي مريم، هذا الرجل وضع أحاديث في فضائل القرآن سورة 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 سورة، وضع أحاديث في فضائل سور القرآن سورة سورة. ثم جاء من بعدهم العلماء ورأوا أن الناس بدأوا يحدثون: قال رسول الله كذا وكذا. فعندما بدأ الناس يحدثون جاء أهل العلم ووضعوا للمحدثين أسانيد، فجاء المحدث عندما يحدث عن رسول الله وهو من صغار التابعين بينه انقطاع بينه وبين الصحابة، فيقولون له: سمي رجالك عمن تحدث، لا تسند الحديث عن رسول الله فإنها سلسلة منقطعة، سمي رجالك تحدث عمن، فيقول: أحدث عن فلان وحدثني فلان عن فلان. فيأتي أهل العلم وينظرون فيه وينظرون في فلان، فإن كان كذابا وإن اشتهر بشيء من الكذب أو التدليس تركوا حديثه وعلقوا عليه بالحديث المنقطع أو حديث الكذاب أو حديث الوضع أو غير ذلك. فجاء في مقدمة صحيح مسلم قال: سموا لنا رجالكم، الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. ورحل كبار العلماء طلبا للحديث، وبعضهم ربما يرحل الليالي الطويلة والأشهر الطويلة في غاية له، وهو أنه سمع حديثا أو رجلا يحدث في بخارى، فيذهب ويرى هذا الرجل مادا حجره هكذا ثم يقول لدابته هكذا، فجاءت الدابة فرمى بحجره ومسكها، فقال وهو الإمام البخاري: قال هذا الرجل يكذب على الدابة فأولى أن يكذب على الله، فترك حديثه. انظروا، سافر أشهرا طويلة. إذن جاء من بعدهم العلماء بعدما كثر الوضع وكما قيل أن أحد العلماء وأظنه الإمام أحمد حفظ ولده 10,000 حديث، وعندما انتهى من حفظ هذه الأحاديث قال له: يا بني اعلم أن كل ما حفظته هي أحاديث موضوعة ومكتوبة عن رسول الله. قال: إذن لماذا أتعبتني هذه المدة كلها وأنا أحفظ هذه الأحاديث؟ قال: حتى تستطيع أن تعرف الحديث السليم من السقيم. وجاء الوضاعون، جاء نوح بن أبي مريم قال لأحد العلماء: والله لقد وضعت 100,000 حديث. فقال: إن لك مثل يحيى بن معين والقطان وأحمد بن حنبل، سينخلونها لك نخلا. وهم الآن يميزون هذا الحديث السليم من الحديث الضعيف من الحديث المقبول. وهناك فرق بين فقه المحدث وفقه الفقيه غير المحدث، فإن الفقيه المحدث يأخذ المسألة بدليلها إن صح الدليل، والفقيه يأخذ المسألة بما جاء عنده من حديث سواء كان صحيحا أو ضعيفا أو موضوعا. ولذلك اختلف الفقه عند الإمام أحمد والإمام مالك، بينهما وبين الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. فيقول الإمام الشافعي للإمام أحمد: إذا صح الحديث عندكم فأعلمونا أي شيء هو حتى نعمل به، ولهذا ما ماتوا وما انتقلوا إلى ربهم حتى تبرأوا من كل عيب وكل خلل في مذاهبهم، حتى قالوا: لا تقلدني ولا تقلد مالكيا ولا الشافعيا ولا الأوزاعيا، وخذوا من حيث أخذنا. ويقولون كذلك: كل يؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الكذب في دين الله عيب كبير وجريمة عظمى، وهي من كبائر الذنوب، حيث أن القائل عن الله عز وجل إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كذابا، فإذا كان كذابا فإن مقعده في نار جهنم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يتحرون الصدق، فإنه خلق عظيم كريم. فقد وصف نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الجاهلية قبل بعثته بالصادق الأمين، بالصادق الأمين، هذا وصفه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل صيامنا وصيامكم وقيامنا جميعا، والحمد لله رب العالمين.